بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام تيمية رحمه الله تعالى: قال وإن قال، أي هذا المعترض وهذا الرافضي، إنهم أئمة بمعنى أنهم هم الذين يجب أن يولوا وأن الناس عصوا بترك توليتهم، يعني هذه من شبههم. قال فهذا بمنزلة أن يقال فلان كان يستحق أن يولى القضاء ولكن لم يولى ظلما وعدوانا. ومن المعلوم أن أهل السنة لا ينازعون في أنه كان بعض أهل الشوكة بعد الخلفاء الأربعة يولون شخصا وغيره أولى بالولاية منه، وقد كان عمر بن عبد العزيز يختار أن يولي القاسم بن محمد بعده، لكنه لم يطق ذلك لأن أهل الشوكة لم يكونوا موافقين على ذلك. وحينئذ فأهل الشوكة الذين قدموا المرجوح وتركوا الراجح، والذي تولى بقوته وقوة أتباعه ظلما وبغيا، فيكون إثم هذه الولاية على من ترك الواجب مع قدرته على فعله أو أعان على الظلم. يعني لازم هذا القول منهم أنه طعن في من؟ في علي رضي الله عنه، لأنه ترك الواجب الذي هو منوط به والإمامة التي هي له حسب زعمهم أنه أوصي له بها وأنه أعان عليها بموافقته لها لغيره. قال وأما من لم يظلم ولا عان ظالما وإنما عان على البر والتقوى فليس عليه من هذا شيء. ومعلوم أن صالح المؤمنين لا يعاونون الولاة إلا على البر والتقوى، لا يعاونونهم على الإثم والعدوان. وأهل السنة يقولون ينبغي أن يولى الأصلح للولاية إذا أمكن، إما وجوبا عند أكثرهم وإما استحبابا عند بعضهم، وأن من عدل عن الأصلح مع قدرته لهواه فهو ظالم، ومن كان عاجزا عن تولية الأصلح مع محبته لذلك فهو معذور. ويقولون من تولى فإنه يستعان به على طاعة الله بحسب الإمكان، ولا يعان إلا على طاعة الله، ولا يستعان به على معصية الله، ولا يعان على معصية الله تعالى. أفليس قول أهل السنة في الإمامة خيرا من قول من يأمر بطاعة معدوم أو عاجز لا يمكنه الإعانة المطلوبة من الأئمة؟ ولهذا كانت الرافضة لما عدلت عن مذهب أهل السنة في معونة أئمة المسلمين والاستعانة بهم دخلوا في معاونة الكفار والاستعانة بهم، فهم يدعون إلى الإمام المعصوم ولا يعرف لهم إمام موجود يأتمون به إلا كفور أو ظلوم. فهم كالذي يحيل بعض العامة على أولياء الله رجال الغيب، ولا رجال الغيب عنده إلا أهل الكذب والمكر الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، أو الجن أو الشياطين الذين يحصل بهم لبعض الناس أحوال شيطانية. فلو قدر أن ما تدعيه الرافضة من النص هو حق موجود وأن الناس لم يولوا المنصوص عليه لكانوا قد تركوا من يجب توليته وولوا غيره، وحينئذ فالإمام الذي قام بمقصود الإمامة هو هذا المولى دون الممنوع المقهور. نعم ذاك يستحق أن يولى لكن ما ولي، فالإثم على من ضيع حقه وعدل عنه لا على من لم يضع حقه ولم يعتدي. وهم يقولون إن الإمام وجب نصبه لأنه لطف ومصلحة للعباد، فإذا كان الله ورسوله يعلم أن الناس لا يولون هذا المعين إذا أمروا بولايته كان أمرهم بولاية من يولونه وينتفعون بولايته أولى من أمرهم بولاية من لا يولونه ولا ينتفعون بولايته، كما قيل في إمامة الصلاة والقضاء وغير ذلك. فكيف إذا كان ما يدعونه من النص من أعظم الكذب والافتراء؟ ليس هناك نص ينص على إمام كما يدعون من أئمتهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر أمته بما سيكون وما يقع بعده من التفرق. فإذا نص لأمتي على إمامة شخص يعلم أنهم لا يولونه بل يعدلون عنه ويولون غيره يحصل لهم بولايته مقصود الولاية، وأنه إذا أفضت النوبة إلى المنصوص حصل من سفك دماء الأمة ما لم يحصل بغير المنصوص، ولم يحصل من مقاصد الولاية ما حصل بغير المنصوص، كان الواجب العدول عن المنصوص. مثال ذلك أن ولي الأمر إذا كان عنده شخصان ويعلم أنه إن ولى أحدهما أطيع وفتح البلاد وأقام الجهاد وقهر الأعداء، وأنه إذا ولى الآخر لم يطع ولم يفتح شيئا من البلاد بل يقع في الرعية الفتنة والفساد، كان من المعلوم لكل عاقل أنه ينبغي أن يولي من يعلم أنه إذا ولاه حصل به الخير والمنفعة، لا من إذا ولاه لم يطع وحصل بينه وبين الرعية الحرب والفتنة. فكيف مع علم الله ورسوله بحال ولاية الثلاثة وما حصل فيها من مصالح الأمة في دينها ودنياها لا ينص عليها، وينص على ولاية من لا يطاع بل يحارب ويقاتل حتى لا يمكنه قهر الأعداء ولا إصلاح الأولياء، لا يمكنه قهر الأعداء ولا إصلاح الأولياء؟ وهل يكون من ينص على ولاية هذا دون ذاك إلا جاهلا إن لم يعلم الحال أو ظالما مفسدا إن علم؟ والله ورسوله بريء من الجهل والظلم. معناه أن من لوازم أقوال الرافضة أنهم ينسبون إلى الله الجهل والظلم وإلى الرسول تعالى الله عما يقولون، وهم يضيفون إلى الله ورسوله العدول عما فيه مصلحة العباد إلى ما ليس فيه إلا الفساد. وإذا قيل إن الفساد حصل من معصيتهم لا من تقصيره قيل أفليس ولاية من يطيعونه فتحصل المصلحة أولى من ولاية من يعصونه فلا تحصل المصلحة بل المفسدة؟ ولو كان للرجل ولد وهناك مؤدبان إذا أسلمه إلى أحدهما تعلم وتأدب وإذا أسلمه إلى الآخر فر وهرب، أفليس إسلامه إلى ذاك أولى؟ ولو قدر أن ذاك أفضل فأي منفعة في فضيلته إذا لم يحصل للولد به منفعة لنفوره عنه؟ ولو خطب المرأة رجلان أحدهما أفضل من الآخر لكن المرأة تكرهه وإن تزوجت به لم تطعه بل تخاصمه وتؤذيه فلا تنتفع به ولا ينتفع هو بها، والآخر تحبه ويحصل به مقاصد النكاح، أفليس تزويجها بهذا المفضول أولى باتفاق العقلاء؟ ونص من ينص على تزويجها بهذا أولى من النص على تزويجها بهذا، فكيف يضاف إلى الله ورسوله ما لا يرضاه إلا ظالم أو جاهل؟ وهذا ونحوه مما يعلم به بطلان النص بتقدير أن يكون علي هو الأفضل الأحق بالإمارة لكن لا يحصل بولايته إلا ما حصل، وغيره ظالم يحصل به ما حصل من المصالح، فكيف إذا لم يكن الأمر كذلك لا في هذا ولا في هذا؟ فليس هناك نص كما يدعونه. وهكذا أيضا الذين تولوا الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الأولى والأحق، وهم الذين أرشد ودل النبي صلى الله عليه وسلم أمته عليهم، وهكذا حصل ما أخبر به وهي من دلائل نبوته، فمن دلائل نبوته أنه قال عليه الصلاة والسلام الخلافة 30، خلافة النبوة 30 سنة، وحصلت خلافة الخلفاء الأربعة كذلك. قال فقول أهل السنة خبر صادق وقول حكيم، وقول الرافضة خبر كاذب وقول سفه وقول سفه. فأهل السنة يقولون الأمير والإمام والخليفة ذو السلطان الموجود الذي له القدرة على عمل مقصود الولاية، كما أن إمام الصلاة هو الذي يصلي بالناس وهم يأتمون به، ليس إمام الصلاة من يستحق أن يكون إماما وهو لا يصلي بأحد، لكن هذا ينبغي أن يكون إماما. والفرق بين الإمام وبين من ينبغي أن يكون هو الإمام لا يخفى على الطغام، ويقولون إنه يعاون على البر والتقوى دون الإثم والعدوان، ويطاع في طاعة الله دون معصيته، ولا يخرج عليه بالسيف. هذا قول أهل السنة، أن الخليفة يعاون على البر والتقوى دون الإثم والعدوان، ويطاع في طاعة الله دون معصيته، ولا يخرج عليه بالسيف. وأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما تدل على هذا، كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس يخرج عن السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. فجعل المحذور هو الخروج عن السلطان ومفارقة الجماعة، وأمر بالصبر على ما يكره من الأمير. مفاسد الخروج أعظم مما يكون من المفاسد الحاصلة من الأمير الذي عنده ظلم أو فسق. لم يخص بذلك سلطانا معينا ولا أميرا معينا ولا جماعة معينة. إلى هنا سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.